إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فبقي لنا حديث واحد في كتاب الحدود من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه، فنتناول هذا الحديث في هذه المرة ونكتفي به على أن نبدأ في كتاب الأيمان والنذور في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. فهذا الحديث الباقي هو حديث في التعزير، فدرسنا في هذا الكتاب حد الحرابة وحد الزنا وحد السرقة وحد الخمر وبقي هذا التعزير. والتعزير لغة، طبعا مباحث التعزير تناولها الشيخ ابن عثيمين في الممتع المجلد 14 من صفحة 307 إلى 322. فأولا، التعزير لغة كما في قوله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. فما معنى تعزروه؟ تعزروه هذه تعود على الرسول، تعزروه أي تمنعوه مما تمنعون منه أنفسكم وأولادكم. فإذا جاء أحد يعتدي على أولادك، على نفسك، على حريمك، فأنت تمنعه. فكذلك تمنع الاعتداء على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا معنى تعزروه. فالتعزير لغة هو المنع، هو المنع. واصطلاحا هو التأديب. فالتعزير في اصطلاح الفقهاء هو التأديب، فتقول: فلان هذا يستحق التعزير، أي يستحق التأديب. وسمي التأديب تعزيرا لأنه يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي. فهذه العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. التعزير لغة هو التأديب، نعم، التعزير لغة هو المنع، واصطلاحا هو التأديب، لأن التأديب يمنع المؤدب من ارتكاب ما لا ينبغي. هذه النقطة الأولى، التعزير لغة واصطلاحا. طيب، هل لهذا التأديب يعني حد؟ هل له حد معين بوسيلة معينة، ولا هذا يختلف باختلاف الأحوال؟ فنقول: التعزير يختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمان وباختلاف المكان. فالتعزير هذا مطلق، يختلف باختلاف الناس وباختلاف المعصية وباختلاف الزمن وباختلاف المكان. فقد يكون تعزير في زمان ما غير مناسب لتعزير في زمان آخر، وقد يكون تعزير في مكان ما غير مناسب لمكان آخر، وقد يكون تعزير بالنسبة لأناس معينين لا يناسب غيرهم. الصبي اللي بتعلم ميكانيكا عند الميكانيك كيف يعزره؟ بياخذ الشكوش بالحديد ممكن كسر راسه. فهل هذا التعزير مثلا يليق برجل موظف في وظيفة يعني لها منزلة ولها مكانة في المجتمع؟ فالتعزير إذن يختلف باختلاف هذه الأمور. قال: فمن الناس من نعزره بالتوبيخ أمام قومه، وهذا يكون أشد عليه من الضرب وأشد عليه من التعزير بالمال وأشد عليه من التعزير بالحبس. بالتوبيخ، نعم. قال: وبعض الناس يكون تأديبه بفصله عن الوظيفة أو بتوقيفه أو ما أشبه ذلك. فالتعزير يعني كل ما يحصل به الأدب، كل ما يحصل به الأدب. هذه النقطة الثانية، أن التعزير ليس له حد معين وإنما هو يعني يتوقف على هذه الأمور. طيب، من له حق التعزير والتأديب؟ هذه النقطة التي بعد ذلك. فنقول: التأديب واجب على من له حق التأديب، فقد يكون الإمام الحاكم أو نائبه أو الأب أو الأم أو المعلم في المدرسة أو الشيخ الذي يعلم العلم الشرعي ونحو ذلك. طيب، النقطة التي بعد ذلك: ما هي أدلة التعزير؟ ما هي أدلته؟ فنقول: عندنا أدلة عامة وأدلة خاصة. أما الأدلة العامة فهي أن التأديب فيه مصالح وفيه دفع للمفاسد، وهذا هو المقصود بالتأديب، أنت تؤدب من أجل تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فهذه أدلة عامة. وأما الأدلة الخاصة فقد جاءت أدلة متناثرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفيد مجموعها التأديب. عدة وقائع استفاد منها العلماء حكم أو الأدلة على التعزير. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. اضربوهم، هذا إيش؟ هذا تعزير. فهذا حديث صحيح. قال الشيخ: دليل آخر: ومثل تحريق رحل الغال من الغنيمة، الذي يغل من الغنيمة يعني يأخذ قبل القسم. فقد جاء في بعض الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق رحله. تقول: لكن هذا ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود 468. الدليل الثالث الذي ذكره الشيخ هنا قال: ومثل كاتم الضالة فإنه يضمن قيمتها مرتين. لو واحد أخذ ضالة ثم كتمها قالوا هذا يغرم قيمتها مرتين، تقول هذا أيضا ضعيف. ضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة 4021. الدليل الرابع أن من عطس ولم يقل الحمد لله لا يقال له يرحمك الله، فهذا نوع من التعزير، هذا نوع من التأديب. إذا لم يحمد الله فتعزره وتؤدبه بأن لا تقول له يرحمك الله. والدليل على هذا أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويحمدون الله حتى يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم يرحمكم الله، وهم ليسوا أهل للرحمة، فكان يقول لهم صلى الله عليه وآله وسلم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا الكافر إذا عطس وقال الحمد لله فلا تقل له يرحمك الله، وإنما تقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. فهذه بعض أدلة الإيش؟ التعزير. طيب، النقطة التي بعد ذلك حكم التعزير، هل التعزير هذا يعني واجب لا بد منه ولا ماذا؟ فقال صاحب المتن هنا: وهو واجب. والقول الثاني وقال بعض أهل العلم: إنه ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق، وأن ذلك يرجع إلى اجتهاد الحاكم. نعم، فإذا بعضهم قال واجب لا بد منه، وبعضهم قال هذا يعني ليس بواجب على الإطلاق ولا يترك على الإطلاق، وإنما هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم. ولذلك قال تعالى في الأسرى: فإما من بعد وإما إيش؟ وإما فداء. فإما من بعد هذا يعني ترك للإيش؟ ترك للتعزير، وإما فداء. فإذا اختار الشيخ أن هذا هو الصحيح، قال: وهذا هو الصحيح أنه ليس بواجب على الإطلاق. طيب، النقطة التي بعد ذلك مجاله، إيش يعني مجاله؟ يعني سببه. نحن عرفنا الحدود أسبابها معروفة، الجلد 40 أو 80 سببه ماذا؟ شرب الخمر، هذه عقوبة محددة. الزاني المحصن يرجم، والزاني غير المحصن يجلد، والقاطع والسارق يقطع. فإذا هذه أشياء محددة. فما هو مجال التعزير؟ يعني التعزير بيكون بسبب إيش؟ فذكر الماتن هنا يعني ضابطا له، قال: في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. في كل معصية لا حد فيها ولا إيش؟ ولا كفارة. فإذا كانت المعصية ما فيهاش حد ولا فيها كفارة، فإذا يكون فيها إيش؟ التعزير. الشيخ ابن عثيمين استدرك على صاحب المتن، قال: ولا قود. ولا قود يعني ولا قصاص. فإذا نقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا إيش؟ ولا قصاص، لأن لو فيها قصاص خلاص يغني عن ليش؟ عن التعزير. طيب، وهل نقول في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قود، هل نقول ولا دية؟ يعني إذا كان فيها دية فهل الدية تكفي عن التعذير؟ نقول لا، هذا يختلف، فإنه يمكن أن يكون فيها دية ومعها الإيش؟ ومعها التعذير، مثل القتل الخطأ. القتل الخطأ والتهاون في سواقة السيارات، فإذا هذا يمكن يكون فيه الدية، ها، وفيه كمان التعذير إذا انتشرت هذه المخالفات. إذا انتشرت يمكن مثلا أن يكون عليه الدية وعليه الكفارة ويحبس بعد وتسحب السيارة وأمور أخرى، فإذا يمكن أن يكون التعذير فيما فيه الإيش؟ فيما فيه الدية. فإذا في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قودة نقول ولا دية، وتحط على الدية علامة استفهام، لأن هذا يختلف باختلاف الأحوال. قال الشيخ في الدية، وهذا محل نظر، فقد يقال إننا نؤدبه مراعاة للحق العام حتى لا تنتشر الفوضى ولا يقتل الناس بعضهم بعضا، وقد يقال إننا نكتفي بالدية عن التأديب لأنه نوع من التعذير. طيب، فعلا عرفنا أن هذا مجال الإيش؟ أن هذا مجال التعذير، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ولا قود ولا دية. تقول وبعض هذه المعاصي قد يكون التعذير فيها أعظم وأشد من الإيش؟ من الحدود. يعني الحدود عندنا معروفة، الجلد ما جلدة، في 80 في رجم. نقول يمكن أن يكون التعذير في بعض هذه المعاصي أشد، فلا يفهم من التعذير أنه دوما أقل من الإيش؟ أقل من الحدود. فإذا ننتبه لها. طيب، نذكر أمثلة على مجالات التعذير، مثل إيش مثلا؟ قال كاستمتاع لا حد فيه. فإذا هذا مثال، رجل واعد امرأة مطلقة مثلا أو أرملة، وعدها رجل ودعته وبات معها ليلة كاملة يستمتع بها كل أنواع التمتع، إلا أنه لم يجامعها ولم يزني بها، فهذا فيه التعذير. لكن أي تعذير يمكن أن يكون أشد من الزنا، وهذا يختلف باختلاف الشخص، هل الشخص هذا من المعروفين بالفجور، ويختلف باختلاف الوضع العام في البلد كما ذكرنا، يختلف باختلاف الزمان والمكان والمعصية نفسها، باختلاف حال الناس. فإذا هذا كاستمتاع لا حد فيه. مثال آخر، قال وسرقة لا قطع فيها. نحن عرفنا السرقة أن لها إيش؟ شروط للقطع، فإذا تخلف شرط من شروط القطع فإذا هي سرقة، ولكنها لا قطع إيش؟ لا قطع فيها، وإنما يكون فيها التعذير. قال وجناية لا قود فيها. وجناية لا قود فيها كأن يكون فيها دية كما ذكرنا. قال وإتيان المرأة وهو الذي يسمى بالإيش؟ بالسحاق. الذي يسمى بالإيش؟ بالسحاق. المرأة تستمتع بالمرأة، يتواعدوا مع بعض ويبيتون تحت لحاف واحد وتتمتع كل واحدة بالأخرى، هذا يسمى سحاق، فهذا فيه التعذير. قال والقذف بغير الزنا. القذف بغير الزنا كأن يقول له يا حمار يا كلب يا بخيل يا سيء الخلق وما أشبه ذلك، لأنه لو قذفه بالزنا فهذا فيه إيش؟ هذا فيه حد، وهو حد القذف. قال ونحوه. تقول وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أمثلة أخرى في المجلد 28 صفحة 343 343 ذكر أمثلة أخرى من مجالات التعزير. قال الشيخ قال وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية، الذي يقبل الصبي يعني مش التقبيل الذي هو رحمة وإنما التقبيل الآخر، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية أو يباشر بلا جماع أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة أو يقذف الناس بغير الزنا أو يسرق من غير حرز ولو شيئا يسيرا أو يخون أمانته كولاة أموال بيت المال أو الوقوف، الولاء على الوقوف الأشياء التي هي وقف. قال ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، إذا أنت وكلت واحد أو كان واحد شريك خانك فهذا فيه التعزير، أو يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك، أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد الزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، أو يعتدي على رعيته، أو يعتدي على رعيته، كما يذكر عن أحد إخوة بعض الملوك أنه جاء إلى أحد الرعية وأراد أن يأخذ منه امرأته رغما عنه، فذهب هذا إلى من؟ إلى الملك الذي هذا المعتدي أخوه، وكان من الملوك على ما أذكر الآن محمود ابن سبكتكين، وكان من ملوك أهل السنة الذين رفعوا راية السنة. فقال له إذا يعني إذا جاءك فتعال وأعلمني، تعال وأعلمني. فلما جاء تركه يدخل على المرأة وذهب إلى الملك، فما كان من الملك إلا أنه جاء وقتل أخاه، قتله. فهذا كما يقول الشيخ أو يعتدي على رعيته أو يتعزى بعزاء الجاهلية، يتعزى بعزاء الجاهلية يعني ينتسب إلى القبائل والعصبية، الانتساب الممنوع، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. قال فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي. شوف الشيخ ماذا قال، قال الشيخ ويعني لو كتبتم هذا يكون جيد، قال على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته، فإذا هذه ضوابط التعزير، على حسب كثرة الذنب وقلته. هل هذا الذنب منتشر في الناس؟ لو كان منتشر فإذا التعزير يكون أشد وأكثر. وعلى حسب حال المذنب، هل هو من المعربدين المشهورين بالفساد؟ قال فإذا كان من المدمنين على الفجور زيد في عقوبته بخلاف المقل. قال وعلى حسب كبر الذنب وصغره، فإذا ذكر الشيخ ثلاثة أشياء، على حسب ماذا؟ واحد، ها، كثرة الذنب وقلته، والثاني حال المذنب والثالث كبر الذنب، كبر الذنب وإيش وصغره. فالذي يكون ذنبه مع النساء يتعرض للنساء غير الذي يكون ذنبه مع الرجال. فإذن هذه النقطة يعني إحدى النقاط في المسائل المتعلقة بالتعزير. طيب نأتي للنقطة الأخيرة وهي الحاسمة، وهي ماذا؟ قدر التعزير، قدره. قال صاحب المتن: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. خلي بالك من هذا الكلام لأن هذا كلام منتقد، سننتقده. قال: ولا يزاد في التعزير على 10 جلدات. معقول هذه المصائب اللي احنا قلناها كلها وقالها شيخ الإسلام هذه لا يزاد فيها 10 جلدات؟ هو التعذيب ما حصل، التعذيب 10 جلدات هو يتحمل أكثر منها. فإذن هذا الكلام سنتعقبه كما تعقبه الشيخ ابن عثيمين، وأيضا كما تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية، وسنبين أقوال العلماء في هذا. قال: ولا يزال في التعزير على 10 جلدات. طيب هكذا قال يعني صاحب المتن، هكذا قال صاحب المتن. قال الشيخ يعني منتقدا هذا الكلام، قال: فلو وجدنا رجلا عند امرأة بات عندها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات إلا أنه لم يصل إلى حد الزنا، قال: فيدلل 10 جلدات ولا نزيد، على حسب كلام ليش ها المؤلف صاحب المتن. قال: والحقيقة أن قولهم لا يزاد على 10 جلدات لا بد أن يكون له مستند، وإلا لكان معارضا لقولهم وهو التأديب. صح، هم قالوا التعزير هو إيش؟ هو التأديب. الآن تقولوا 10، وهل 10 يحصل بها التأديب؟ فهذا يكون في تناقض. أنتم ذكرتم أن التعزير هو إيش؟ التأديب، فالمفروض يكون قدر التعزير ما يحصل به الإيش؟ التأديب. قال: لأن 10 جلدات في مثل هذا المنكر العظيم الذي لم يصل إلى الحد لا يحصل به تأديب. قال: ولكن مستندهم أنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث الذي هو حديث الباب: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. إيش اللي نفهم من هذا الحديث؟ لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. ما هي الحدود؟ أيوة، من هنا جاء الخطأ، لأننا حملنا الحدود هنا على الحدود التي اصطلح عليها الإيش؟ الفقهاء، وليس هذا هو مقصود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بل المراد بالحدود هنا، الحدود هنا هي المحرمات والمعاصي، فإن المعاصي يطلق عليها إيش؟ يطلق عليها حدود. فإذا من هنا جاء الخطأ، أننا حملنا الحد هنا على المعنى الاصطلاحي، عندما يقال كتاب الحدود، الحدود حد الزنا، حد السرقة، حد الخمر، حد الحرام، نقول هذه اصطلاحات فقهية، هذه اصطلاحات فقهية، وإلا ليس هذا هو المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله. المراد حد من حدود الله، المراد بالحدود هنا الإيش؟ المحرمات والمعاصي. طيب إذن إيش يكون المقصود بالجلد 10 أسوات؟ نقول هذا في التأديب، التأديب الذي يتعلق بالإخلال بالمروءة. يعني مثلا طالب ما عمل الواجب إيش دخل هذا في معاصي الله؟ ما عملش الواجب تجلده 20 جلدة؟ فإذن هذا هو مجال العاشرة، هذا يكون في التأديبات، يكون فيما يخل بالمروءة. وأما في معصية من معاصي الله تبارك وتعالى فهذا فيها التعزير الذي كما قال الشيخ لا حد لأقله ولا لأكثره. فإذا نريد أن نتناول هذه المسألة نذكر أولا كلام الشيخ ابن عثيمين، وأذكر لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا ننتبه إلا في حد من حدود الله، ليس المراد الحدود الإصطلاحية عند الفقهاء، وإنما المراد المحارم والمعاصي، المحارم والمعاصي التي ليس فيها إيش؟ التي ليس فيها حد محدد. الأشياء التي فيها حد محدد 5، طب هناك معاصي لا يحصيها إلا الله عز وجل، هذه المعاصي هل نقول هذه لا يوجد فيها يعني فوق 10؟ لا، ليس هذا هو المراد. نعم، ماذا قالوا الحنابلة هنا؟ قالوا والحد هنا بمعنى العقوبة، يعني لا يجلد أحد فوق 10 أصوات إلا في عقوبة مقدرة، فحملوا الحد هنا على المعنى الاصطلاحي. والصواب أن نقول إلا في حد من حدود الله، يعني إلا في إيش؟ إلا في معصية، إلا في محرم، إلا في حق من حقوق الله. فهذا هو الذي أوقعه فيها. نعم، ولذلك الشيخ قال، وقال بعض أهل العلم بل يجوز الزيادة على 10 جلدات 20 و30 و40 و100 و200 و1000 و2000، قال بقدر ما يحصل به التأديب، لأن المقصود تقويم الإعوجاج والتأديب وإزالة الشر والفساد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واستدلوا إيش أيضا؟ القول الثاني الذين قالوا ما في حد، ما في حد يعني بالنسبة للتعزير، قالوا ونحن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عزر بما هو أعظم من 10 جلدات. وإذا كان كذلك فإنه يجب أن يحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا في حد من حدود الله، أي إلا في محرم من محارمه، لأن حدود الله تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى العقوبات. فكلما تسمع حدود الله تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى ليش؟ وعلى ليش؟ وعلى العقوبات. دليل إطلاقها على الواجبات قوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها. فلما تسمع فلا تعتدوها تعرف أن الحدود المراد بها ماذا؟ الواجبات، الواجبات. طيب، ودليل أنها تطلق على المحرمات قوله تعالى تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا قال فلا تقربوها نعرف أنها المحرمات، إذا قال فلا تعتدوها يعني لا تتجاوزوها نعرف أنها الواجبات. فالحدود تطلق على الواجبات وعلى المحرمات وعلى العقوبات، العقوبات المقدرة شرعا. قال وإذا كان التعزير والتأديب وكان لا يتأدب هذا الفاعل للمعصية إلا بأكثر من 10 جلدات فحينئذ إما أن نقول لا نزيد وتكون هذه الجلدات عبثا لأنها جلدات لا تفيد، والشرع لا يأمر بالعبث بل لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والحكمة. وإذا كان هكذا فإنه يجب أن يحمل كلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على المصلحة وعلى ما له معنى مستقيم، ويحمل الحد في الحديث على الحدود الحكمية مش الحدود الشرعية التي هي عقوبات مقدرة، الحدود الحكمية التي هي إيش؟ إما ترك واجب وإما فعل إيش؟ وإما فعل محرم. إذا إلا في حد من حدود الله، إيش معناه؟ ترك واجبا أو فعل إيش؟ أو فعل محرما. قال فيصير المعنى أننا لا نؤدب أحدا على ترك مروءة مثلا فوق 10 أصوات. فإذا يكون المراد بالعشرة وأنك لا تزيد على 10 فيما يتعلق بالإيش؟ فيما يتعلق بالمروءة والإخلال والإخلال بها. ثم ذكر لنا الشيخ أمثلة على 10 أصوات. قال فلو وجدنا رجلا يأكل في مجمع مثل مجمعنا هذا، مجمع علم واحترام، الشيخ قاعد والناس قاعدين يتعلمون العلم، فجاء واحد جاء فرش فرشة وقاعد يأكل، فهذا إيش؟ هذا هو الذي يعنى به هذا الحديث، فهذا يجلد لكن لا يزاد على إيش؟ على 10. نعم. مثال آخر، نعم، قال فهذا خلاف المروءة فنجلده ولكن لا نزيد على 10 جلدات. طيب مثال آخر، قال أو رجل قال لابنه اجلس صب القهوة للزوار، فذهب الابن ليلعب وترك الضيوف، أي الولد لا ترك واجب ولا فعل إيش؟ ولا فعل محر، وإنما خل بالمروءة. قال فلوالده تأديبه ولا يزيد على 10 جلدات. قال وهذا القول هو الراجح. إيش هو الراجح؟ ها؟ أنه يزاد على 10 جلدات، وأن المراد بالحدود هنا في هذا الحديث هي إما ترك واجب وإما فعل إيش؟ فعل المحرم. قال وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام، هذا رجحه شيخ الإسلام في صفحة في المجلد 28 صفحة 344، وأقرأ لك شيئا من كلامه. فإذن هذا كله في قدر الإيش؟ في قدر التعزير. قال الشيخ وليس لأقل التعزير حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعذر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، الوعظ والتوبيخ والإغلاظ، وقد يعذر بهجره وترك السلام عليه حتى يتوب إذا كان ذلك هو المصلح، كما هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم 3 الذين خلفوا، كعب بن مالك وإيش وصاحبيه. قال وقد يعذر بعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعذرون بذلك، وقد يعذر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجند المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر، واحد فر من الزحف ماذا نفعل فيه؟ هذا يعذر، لكن كيف يعذر أنه يترك استخدامه في جند المسلمين؟ قال وقطع أجره. قال وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له، وكذلك قد يعذر بالحبس، وقد يعذر بالضرب، وقد يعذر بتسويد الوجه وإركابه على دابة مقلوبة، هذا نوع من التعزير، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه فعل ذلك بشهد الزور، واحد مرة شهد زور فعمر رضي الله عنه سود وجهه وركبه على حمار مقلوب. قال فإن الكذب سواد في الوجه فسود وجهه، ولأنه قلب الحديث شهد شهادة زور، فلما هو قلب الحديث فعمر رضي الله عنه قلب إيش؟ قلب وجهه إلى دبر الإيش؟ إلى دبر الدابة. نعم. قال وأما أعلاه فإذا ليس لأقل التعذير حد. قال وأما أعلاه يعني أعلى التعذير، فقد قيل لا يزاد على 10 أسواق، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، يعني ما يعني عزر لكن لا تبلغ به الحد، في حد 40 وصل ل 39، في حد 80 وصل ل 79، المهم أنك لا تبلغ به الحد. فإذا قد قيل لا يزاد على 10 هذا قول، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، ثم هم على قولين الذين قالوا لا يبلغ به الحد، ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود. أدنى الحدود كم؟ في 40 في 80، لا يبلغ به أدنى الحدود، فلا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد. قال وقيل بل لا يبلغ بكل منهما حد العبد، يعني يكون أدنى شيء أو الحد الأقصى يكون حد الإيش؟ حد العبد، إما 20 وإما إيش؟ وإما 40. منهم من قال هذا. قال ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب حد جنسه وإن زاد على حد جنس آخر. يعني مثلا هو سرق لكن لم تتوفر شروط القطع، نقول لا يصل به حد الإيش؟ حد القطع، لكن يمكن أن يصل به زيادة على حد آخر. في عندنا حد مثلا 80 ممكن يدلو 90، فيمكن أن يزيد على يعني من عقوبة يعني حد آخر. قال وإن زاد على حد جنس آخر. قال فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف. قال ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزنا وإن زاد على حد الإنش على حد القاذف. نعم، يعني هذا الذي بات مع هذه المرأة ليلة كاملة لا نبلغ به حد الإنش حد الزنا، فإن كان شابا غير محصن إيش حد الزنا؟ 100. لا نبلغ به حد الإنش، لا نبلغ به حد الزنا وهو 100، لكن يمكن أن نزيد على حد القذف فنصل إلى مثلا 99. المهم أننا لا نبلغ به حد الإنش حد الزنا. قال وروي عن عمر رضي الله عنه، شوف عندما تأتي الآثار عن الصحابة الإنسان يرتاح، الآثار عن الصحابة أحسن من أقوال الفقهاء. وكما يعني أشار الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يعني تحرير أقوال الصحابة في مسائل العلم أفضل بكثير من تحرير أقوال الأئمة، لأن أقوال الأئمة لا تنضبط، وأما أقوال الصحابة صحابة. كما روي عن عمر أن رجلا نقش على خاتمه، في رجل نقش على خاتمه عمر ابن الخطاب، فذهب إنسان سوى خاتم وكتب عمر بن الخطاب وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100 ضرب، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضرب، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضرب. هذه كم؟ 300. هذه 300، أكثر من الحدود. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجد في لحاف، وجدنا رجل وامرأة في لحاف، قال يضربان 100. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. قال وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره. قال وأما مالك وغيره فحكي عنه إن من الجرائم ما يبلغ به القتل. شوف يعني ممكن التعزير يصل إلى الإيش؟ إلى القتل. ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله وجوز مالك وبعض الحنابلة قتله، ومنع أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة، وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة. الذي يدعو إلى البدع، طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما جوزوا قتله، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك وغيره قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة. وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل. وهل يعني قتل الساحر هذا حد ولا تعزير؟ المهم أيها الإخوة أن التعزير قد يصل إلى الإنش، قد يصل إلى القتل. قال: وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل. المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فهذا يقتل. قال: قد يستدل على هذا بما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. واحد بيثير الناس على الناس مجتمعين على حاكم واحد وفي أمن وأمان، وهذا كل يوم قاعد يثير الناس حتى يفرق. وحاولوا معه مرات وكرات وعقدوا له مناظرات وما في فائدة. فإذا هذا إيش؟ هذا مفسد لا ينقطع شره إلا بإيش؟ إلا بقتله. نعم، هذا في صحيح مسلم، يكفي الشيخ يقول لك في صحيح مسلم. نعم. قال: وفي رواية: ستكون هنات وهنات، يعني أمور، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. قال: وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة. لماذا يقتل شارب الخمر في الرابعة؟ لأن هذا لا يندفع ولا ينقطع شره إلا بإيش؟ إلا بقتله. قال: وجماع ذلك أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب ماض، جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقاذف وقطع المحارب والسارق التي هي الحدود. قال: والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم، كما ذكر الشيخ أن التعذير قد يكون لترك واجب أو فعل إيش؟ أو فعل محرم، فيعذر حتى إيش؟ حتى يؤدي الواجب ويمتنع عن المحرم. العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل. قال: فالتعذير في هذا الضرب أشد منه في الضرب الأول. قال: والحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله، وهذا هو الحديث الذي أوجد الإشكال، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله. المراد بحدود الله ما حرم لحق الله. فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، فهي آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا عرفنا يعني الجواب على هذا الحديث الذي سبب الإشكال في قول الماتن ماذا؟ ولا يزاد في التعذير على 10 جلدات. نقول: التعذير إذا كان المراد به الذي هو من باب المروءة، ترك ارتكاب خوارم المروءة وترك المروءة، فهذا لا بأس به كما مثل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. وأما إذا كان في فعل محرم أو ترك واجب فالأمر أشد. الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: لقد هممت أن آمر رجلا فيؤم الناس ثم أعمد إلى بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم، هذا إيش حال؟ هذا نقول 10 جلدات. هؤلاء تركوا واجب، فهذا نوع من التعذير الشديد. وقد عرفت أن الشيخ قال يمكن التعذير يصل لحد إيش؟ لحد القتل. فإذا يعني تفهم هذا جيدا. طيب، نختم هذه المسائل بمسألة مهمة، وقبلها مسألة مهمة أيضا. قال الشيخ: هل حلق اللحية يوجب التعذير؟ قال: الجواب يجب فيه التعذير، لأنه ترك إيش؟ ترك واجب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أطلقوا اللحى وفروا اللحى، وهذا ترك واجب، فإذا هذا فيه التعذير. قال: وهذا التعذير يكرر، فكلما حلق كررنا. فإذا التعذير على ترك الواجب إيش؟ يكرر. كلما ترك هذا الواجب كلما كررنا عليه الايش التعزير. قال واما حلق الشارب فالصحيح انه لا يعزر فاعله، وقد قال بعض العلماء يؤدب فاعله لان حلق الشارب مثله، وهذا ثابت فعلا عن مالك ويروى عن عمر بن الخطاب. فالانسان لا ينبغي ان يحلق الشارب حلق، وانما يقصر مهما استطاع بالمقص، لكن يحلق بالموس لا، لأن هذا مثلى. طيب مسألة أخيرة اللي هو إيش؟ لا نحن كيف؟ كفر مفروض يزداد التعزير صح؟ نعم. ثم ذكر الشيخ مسألة أخيرة، وهي مسألة يعني نسأل الله العافية منتشرة بين الشباب. قال ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. الاستمناء باليد، فالشيخ فهنا صاحب المتن يقول ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر. ما هي الحاجة؟ الحاجة إما أن تكون حاجة دينية أو بدنية. الحاجة هنا إما أن تكون دينية أو بدنية. أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنا بأن يكون في بلد، شوف كيف حتى لا يسافهم هذا الكلام، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنا بسهولة، فإذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل أي بالاستبناء، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني. فنقول له هذه حاجة شرعية، لأن القاعدة أننا ندفع أعلى المفسدتين بأدناهما، وهذا هو العقل. لكن أيها الإخوة يعني الفتوى بمثل هذا لابد أن تكون يعني بعد تحري شديد، يعلم من هذا الشخص أنه شديد الشهوة، مثلا سافر بدون امرأته، وهذا ما شاء الله كان جمل في الجماع، ممكن يجامع في اليوم 5 مرات، فاضطر أنه يسافر بدون امرأته. فلما ذهب إلى بلد، إلى مثل هذه البلاد، قال يا جماعة يعني أنا رجل صادق، أنا إذا ما فعلت هذا أنا ممكن أقع في في في, في المعصية وفي الزنا، وفعلا بيكون صادق من كلامه. ففي مثل هذه الحالة نقول هذه حاجة إيش؟ هذه حاجة دينية، هذه حاجة دينية. قال وأما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده، لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به تعقد في نفسه، تحصل له عقدة نفسية، ويكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم. فهذا أيها الإخوة يعني هذه الحالات الخاصة وهذه الضوابط لا بد من مراعاتها. هذا فيما يتعلق بالإيش؟ بالحاجة. طيب هل يعني هذا أن الاستمناء بلا حاجة ليس حراما؟ لا، نقول الاستمناء بلا حاجة حرام. والإمام الشوكاني له رسالة في الاستمناء، وكأنه مال إلى إباحتها، فما كان من الشيخ مقبل رحمة الله عليه إلا أنه رد عليه ردا شديدا في رسالة سماها بلوغ المنى في حكم الاستمناء، بلوغ المنى في حكم الاستمناء، ورد عليه ردا يعني صوابا. الأدلة على تحريم الاستمناء قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون المتجاوز للحد. دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ثم قال صلى الله عليه وسلم ومن لم يستطع، ما قال فعليه بالاستمناء، كان حل سهل، من لم يستطع عليه بالاستبناء ويكون حل سهل وما بيكلف الإنسان شيء. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، قال ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول الشيخ ابن عثيمين لأن هذه العادة الاستبناء لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها أهون من الصوم لا سيما عند الشاب ولأنها أيسر. أيضا من أدلة تحريم الاستبناء قوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وليستعفف، فأمر سبحانه وتعالى بالعفة. نعم يعذر إذا أخبر عن نفسه أو إذا رؤيا وأخبر عنه شهود، طبعا لا بد من بينة طبعا. قالوا أما من الناحية النظرية في يعني تحريم الاستمناء فإن هذا يهدم البدن ويؤثر عليه حتى على الغريزة الجنسية، والشاب في حاجة إلى هذه الغريزة التي خلقها الله عز وجل في المستقبل، فإذا تزوج وهذه الغريزة ضعيفة خسر خسرانا عظيما، قد يحصل يعني هدم أسرته، قد يحصل طلاق لأنه خلاص الشهوة التي كانت فيه فضها في شبابه. قال وقد وجدت نشرات كثيرا في المجلات وكتب مؤلفة تبين أضرار هذا الفعل وهو ظاهر، ولهذا غالب من يفعله تجده مصفر الوجه وتجد عنده خمولا لأن هذا ينهك البدن. فهذه يعني المباحث المتعلقة بالتعزير. ثم ذكر هنا يعني حديثا واحدا عن أبي بردة هانئ ابن نيار البلوي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. عرفنا أن جماعة قالوا إلا في حد من حدود الله، قالوا هذه الحدود المقدرة، والصواب أنها الحدود الحكمية التي هي إما فعل التي إما هي ترك واجب أو فعل إيش أو فعل محرم. التعريف براوي قوله البلوي هذه نسبة إلى قبيلته. الثالث هذا الحديث ذكر ابن المنذر في إسناده مقالا، مع أن هذا الحديث في الصحيحين ومع ذلك ابن المنذر انتقد حتى ما يتسرع المتسرعون على الشيخ الألباني. الشيخ الألباني عندما ينتقد أحاديث الصحيحين يعني ما بيأتي من عنده، هذا ابن المنذر خلاص الذي ينكر على الشيخ الألباني ينكر على ابن المنذر وغيره، فهذا في الصحيحين ومع ذلك ابن المنذر يعني ذكر أن في إسناده مقالا. وقالوا هذا الحديث فيه اضطراب، فقد رواه عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة، قالوا ورواه عن أبيه عن أبي بردة، إيش الإشكال؟ يمكن أن يكون أولا سمعه من أبيه ثم بعد ذلك لقي أبا بردة وسمع منه الحديث فيروي أحيانا بالواسطة وأحيانا بدون الواسطة، وهذا معروف في الرواية، فهذا لا يسمى اضطراب. ولذلك الدارقطني الذي هو إمام في العلل ها يعني صحح هذا الحديث مع وقوفه على الاختلاف، فعرف الدارقطني أن هذا الاختلاف لا يضر، الاختلاف في الرواية متى يكون ضارا؟ إذا لم يترجح أحد الأوجه، إذا كانت الأوجه كلها واحدة في ميزان واحد فهذا الذي يسمى اضطراب، وأما إذا رجحنا فإذن هذا لا يسمى اضطراب. بالنسبة لا يجلد جاءت بالبناء للمجهول وبالبناء للمعلوم، لا يجلد ولا يجلد، فيمكن هذا وهذا. قال اختلف في تفسير الحد، وقد عرفنا ما فيه إلا في حد من حدود الله، فقيل أراد به حق من حقوقه، حق من حقوقه وهي ماذا ها؟ يعني فعل الواجب وترك المحرم. وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدوده، لأن المحرمات كلها من حدود الله، وقد عرفنا أن هذا هو الصحيح كما عليه شيخ الإسلام. قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد قال: وبلغني عن بعض أهل العصر أنه قرر هذا المعنى بأن تخصيص الحد بهذه المقدرات أمر اصطلاحي فقهي، فلا ينبغي حمل الحديث على الاصطلاحات الفقهية، وأن عرف الشارع من أول الإسلام لم يكن كذلك، فلا يخرج عنه إلا التأديبات التي ليست عن محرم شرعي. فإذا هذا الحديث محمول على ليش التأديبات التي ليس فيها محرم شرعي كما مثل لنا الشيخ. طبعا ابن الملقن انتقد هذا الكلام، لكن انتقاده غير صحيح. فانتقد ابن الملقن كلام دقيق العيد، قال: وهذا أولا خروج في لفظة الحد عن العرف فيها، نقول العرف فيها وعرف الشارع ليس عرف ليش الفقهاء. قال: وثانيا أن إذا حملناه على ذلك وأجدنا في كل حق من حقوق الله أن يزاد، لم يبقى لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على 10 أصوات. يقول نحن لو حملنا هذا الحديث على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فإذا نؤدب على إيش؟ نقول نؤدب على ما يخل فيه بالإيش؟ بالمروءة. قال: والذي تقتضيه الأدلة أن المراد به فعل المعاصي التي لا حد فيها، يعني ولا كفارة ولا قوت كما هو عليه صاحب المتن. السادس فيه إثبات التعزير في المعاصي التي لا حد فيها. السابع اختلف العلماء في مقدار التعزير، وقد عرفنا أنه لا حد في ذلك، فالمنقول عن مالك وأصحابه أنه لا يتقدر 10 ولا غيرها، وتخير العقوبات فوق 10 وفوق الحدود على قدر الجريمة وصاحبها. وذهب أحمد وإسحاق إلى أنه لا يزاد على 10 أسواط عملا بظاهر الحديث، وقد عرفنا من فيه. القول الثالث وظاهر مذهب الشافعي جواز الزيادة على 10، إلا أنه لا يبلغ به الإيش؟ لا يبلغ به الحد، وقد عرفنا ذلك من كلام شيخ الإسلام. فإذا اختلف العلماء في مقدار التعزير على هذه الأقوال الثلاث. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
اللهم صل على محمد. عندك فائدة ويعني نريد أن نعلق عليها. قال: وجوز الاصطخري من الشافعية في كتابه أدب القضاء مجاوزة العشرة في غير الصوت. قال إذا كان العقوبة بالصوت فلا نتجاوز العشرة، وأما إذا كانت بغير الصوت فيمكن أن نتجاوز العشرة. قال وهو مطابق للحديث، ولكن رواية البخاري عن عبد الرحمن بن جابر عن من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله يرده، يعني هذه اللفظة، هذا الحديث الذي عند البخاري بهذا اللفظ يرد على كلام الاستخري، لأنه قال يمكن مجاوزة العشرة في غير في غير الصوت. طب هذه الرواية ماذا؟ لا عقوبة فوق عشر ضربات، هذه تشمل الصوت وغيره. لكن نحن نقول كما قال الشيخ الألباني، وهذا في أول حديث في السلسلة الضعيفة في آخر مجلد منه، حتى ما تنسى هذا الموضوع، آخر مجلد في الضعيفة أول حديث فيه، الشيخ الألباني حكم على هذه اللفظة مع أنها في البخاري، حكم عليها بالنكارة. فماذا قال الشيخ لما ذكر لا عقوبة فوق عشر ضربات؟ قال منكر بلفظ العقوبة، وإنما الصواب ماذا؟ ها، الذي في الباب لا يجلد. فإذا هو صواب بلفظ الجلد، ومنكر بلفظ العقوبة. طبعا العقوبة أعم، وأما الجلد أخص. طيب واحد يقول وإيش الفرق، يعني ما المعنى؟ واحد لا عقوبة فوق عشر ضربات، وهذا لا جلد فوق عشر جلدات، فالمعنى متقارب. يعني نقول يعني لا يسلم أن المعنى متقارب، ولو كان متقاربا إلا أن راوي هذا اللفظ قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق له خطأ كثير. فإذا هو صدوق وله خطأ كثير وخالف الرواه الأوثق منه، فإذا هذا يكون لفظه منكر، لأن المنكر ماذا؟ إن الضعيف يروي مخالف للثقات. فالشيخ الألباني حكم على هذا اللفظ بأنه منكر، قال لأن راويها فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير. هذا برقم 6959 اللي هو أول حديث في آخر مجلد من السلسلة الضعيفة، آخر مجلد 14 واحد واثنين وثلاثة، فهو 14 الجزء الثالث منه. أيوة نحن نقول حتى هذه وإن كان المعنى يعني متقارب، إلا أن هذه اللفظة رواها هذا الإنسان، فإذا يحكم عليها بالنكارة. طبعا هذا على كلام الشيخ الألباني، والعجيب أن الشيخ الألباني ينتقد الحافظ ابن حجر، يقول كيف الحافظ ابن حجر سكت عن هذا الانتقاد، مع أنه هو الذي قال عن فضيل بن سليمان صدوق له خطأ كثير. فنقول للشيخ الألباني نحن يعني نقلد هؤلاء الأئمة المتقدمين، وإذا كان الحافظ ابن حجر عرف هذا وسكت عنه فهو كما يقال إن هؤلاء يعني قد جاوزوا القنطرة. فضيل بن حسين بن سليمان وإن كان إجمالا له خطأ كثير، لكن يمكن البخاري أخذ منه هذا الحديث الذي تبين له أنه لم يخطئ فيه، لأن طبعا يعني الصحيحين لهم لها مهابة، الصحيحان لهما مهابة، حتى قال الإمام الذهبي في بعض الأحاديث حديث الولي من عاد لي وليا، قال لولا هيبة الصحيح لضعفت هذا الحديث، لولا هيبة الصحيح، لولا أن صحيح البخاري له هيبة أنا لضعفت هذا الحديث. فنحن نقول يعني أيها الإخوة، إذا جاز للشيخ الألباني والدارقطني وابن المنذر أن يتكلموا على أحاديث الصحيحين، فنحن لا يجوز لنا أن نتكلم بهذا، ولنبقى مع جمهور الأمة. على أن هذه الأحاديث تلقتها الأمة بالقبول. أما تصبح عالم كبير في الحديث وكلك رأي أنتقد. نعم. يقول ابن الملقن: ثم من خالف هذا الحديث وجوز الزيادة عليه، وجوز الزيادة على 10، وهم جمهور الصحابة والتابعين الحمد لله، فشوف هذا فهمهم مقدم. من خالف الحديث وجوز الزيادة عليه وهم جمهور الصحابة والتابعين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلس فوق 10 جلدات، وثبت عن عمر أنه كما مر هذا الذي ختم على ختمه أنه ضرب 300. فنقول الصحابة أدرى بمعنى الحديث، فلا بد أن نفهم الحديث بفهمهم. فهذا الحديث من أحسن الأمثلة أننا نفهم الكتاب والسنة بفهم الإنش فهم الصحابة. لا يجلد فوق 10 جلدات، فإذا يكون هذا في حدود معينة، مو هذا الذي يترك يفعل المحرمات ويترك الواجبات ونقول لا يجلد فوق 10 جلدات، وإيش تفيد فيه 10 جلدات؟ فإذا لا بد من فهم الإنش، لا بد من فهم الصحابة. قال: ثم من خالف الحديث وجوز الزيادة عليه وهم جمهور الصحابة والتابعين، فإنهم أجابوا عن هذا الحديث بأجوبة، فمنهم من طعن فيه مثل ابن المنذر لما قال هذا حديث في إسناده مقال، ومنهم من قال هذا منسوخ بعمل الصحابة، قال الصحابة لما زادوا فعرفنا أن هذا الحديث منسوخ. ليش منسوخ؟ الصحابة يعني فهموا منه فهم معين وطبقوه في حدود معينة، فهذا لا يدل على النسخ. قال: واستضعف هذا الوجه بأنه يبعد عليه إثبات إجماع الصحابة على العمل بخلافه. قال: وفعل بعضهم أو فتواه على خلافه لا يدل على النسخ. هذا لا يدل على النسخ بل يدل على الفهم. لا يدل على النسخ، نقول بل يدل على الفهم الصحيح. نعم. ومنهم من قال أنه محمول على ذنب بعينه أو رجل بعينه، هذا تخصيص بلا دليل. ومنهم من قال هذا مقصور على زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكفي الجاني منهم هذا القدر، قالوا هذا ضعيف جدا هذا الوجه. الخامس قال أن المراد بالحد الحق، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها نقول هذا هو الصواب. فإذا أجابوا عنه بخمسة أجوبة، الجواب الخامس هو الصواب، أن المراد بالحد هنا هو الحق، وإن لم يكن من المعاصي المقدرة حدودها. فالحدود هنا حدود إيش؟ من يقول حدود إيش؟ حكمية، لا الحدود الشرعية المتعارف عليها. إيش معنى حدود حكمية؟ يعني إيش؟ ترك الواجبات وفعل إيش؟ فعل المحرمات. وبهذا نكون قد انتهينا من يعني كتاب الحدود، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة في كتاب الأيمان والنذور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.